بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. هذا الباب في ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال الحافظ رحمه الله: أي في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. ذب الرجل عن ابنته، أي ابنته المتزوجة التي تكون عند زوج، في الغيرة والإنصاف، في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها، أي أن هذا مشروع له أن يكلم زوجها فيما يكون سببا في دفع الغيرة عنها وأن يطلب الإنصاف لها، كأن يكون زوج هذه البنت متزوجا عليها بضرة أخرى ويجعلهما في موضع واحد أو في مكان واحد، فيؤدي إلى الغيرة والمضايقة، فيجوز للأب أو يشرع له أن يكلم زوجها أن يدفع عنها سبب الغيرة، كأن يفصل بينها وبين ضرتها أو يجعل لها سبيلا لدفع ذلك، فهذا من ذب الأب عن ابنته. أو يرى الأب من زوج ابنته تقصيرا في حقها أو ظلما لها فيكلمه ويطلب منه أن ينصف لها وأن يزيل عنها الظلم ويدفع عنها الضرر، أي فهذا مشروع للإنسان أن يقوم به. فقد تكون المرأة إما أنها لا تحسن التصرف، أو تكون ضعيفة، فإذا طلب أبوها ما هو من حق شرعي لها فهذا جائز، وليس معنى ذلك أن الأب يتسلط على حياة ابنته مع زوجها ويتدخل في شؤونهم فيما لا يخصه، فإن هذا في غالب الأحوال يؤدي إلى فساد الحياة بين الزوجين. في غالب الأحوال إذا دخل الأب بين ابنته وزوجها أو الأم يفسد الحال، وربما أدى ذلك إلى الفراق والاختلاف والشقاق، ولكن معنيه كان هناك شيء فيه ظلم لم تستطع المرأة دفعه نفسها وليست راضية به، أو يكون هناك شيء يسبب لها الغيرة ويضرها ويمكن إزالة هذا الشيء، فالأب لو كلم الزوج في ذلك ودخل بينه وبين ابنته فهذا مشروع له لإزالة الضرر أو لتوفية الحق اللازم، فليس الأب ممنوعا من ذلك. إذا رأى ظلما على المرأة، رأى ضررا متحققا عليها، رأى من الزوج عدم تقوى لله تعالى في ابنته، فله أن يتدخل في ذلك وله حق فيه. وليس هذا المجال مفتوحا ومسموحا للأب في كل شيء، حتى يكون كالمشرف بين زوجته أو بين ابنته وزوجها، فهذا مما يفسد الحال في كثير من الأوقات، وهذا ملاحظ. بقي هل للأب أن يدفع الغير عن ابنته في مثل ما جاء في هذا الحديث، وهو أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليها؟ هذا الأمر ليس له، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون خاصا بفاطمة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشأن بعينه، فإن عليا خطب ابنة أبي جهل، أي وكانت مسلمة وقد أسلم عماها، أبو جهل بن هشام أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلم بن هشام، وحسن إسلامه، وهذه ابنته أسلمت، وأسلم أيضا ابنه عكرمة وحسن إسلامه. فعلي رضي الله عنه خطب ابنتهم فقالوا لا نزوجك، كما في رواية، حتى نستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال هذا الكلام: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذها. جاء في رواية أيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. جاء في رواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة أو إني أخاف عليها أن تفتن في دينها. قال أهل العلم: فكان لمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من هذا الزواج أسباب. من هذه الأسباب ما ذكره في الحديث: كيف تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، أي أبو جهل، عند رجل واحد، مع أنها قد أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، ثم تزوجها بعض الصحابة هو عتاب بن أسيد، لكن أبوها معروف شره وضرره وأذاه للإسلام والمسلمين، أي فلا يكون أن تجتمع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. إذن هذا سبب. من الأسباب أن فاطمة قد تتأذى بذلك بالزواج، يدخل عليها الضيق، تتألم، وإذا تألمت ودخل عليها الضيق والضرر تألم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأذى لها رسول الله، وإذا تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مصيبة على من أدخل عليه الأذى. قالوا: فكان هذا من مصلحة علي ومن الرفق به ومن الإحسان إليه ألا يأتي بضر على فاطمة، فقد تتأذى فيتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذاها، فيحصل الضرر على من تسبب في أذيته. أيضا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على فاطمة أن تفتن في دينها، فإنه لم يبق لها أحد يؤنس، وماتت أمها، ماتت أخواتها، ولم يبق لها أحد من نسائها من أهل بيتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد من ذلك أذى أو مشقة، فلا تجد من نسائها من تبث إليه خبرها فتفتن في دينها. فإذا هذا الحديث في قضية خاصة وفي امرأة خاصة، وهي فاطمة سيدة نساء العالمين، من مثل فاطمة رضي الله عنها؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها الأذى فهو أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأذى لأذاها كما في الحديث يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. فلا يستدل الإنسان بهذا الحديث على أن والد الزوجة له أن يمنع زوج ابنته من الزواج عليه، فهذا الحديث ليس فيه دليل، فلم يفعل ذلك الصحابة ولم يأتي عن أحد منهم. وأيضا هذا قام في النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته هذه خاصة وهي فاطمة، أيضا في صورة خاصة وفي مسألة خاصة زواج ببنت عدو الله كما جاء في الحديث، فكيف تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد؟ فإذن الأب له كما سبق أن يكون في شأن ابنته فيما هو عليه فيما هو عليها من الضرر أو الظلم أو مخالفة الشرع، ولم تقدر هي على أخذ ذلك وليست راضية بالحال الذي عليه، فللأب أيضا في هذا الحال أن يتدخل. مثل هذه المسألة هي مسألة خاصة حملها أهل العلم على ذلك، لكم تزوج من أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أحد من آبائهن الاعتراض بذلك أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أو الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يفعلوا مثل فعله. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عدة أوجه، كيف أكد عدم الإذن؟ كان يكفي أن يقول فلا آذن، ولكن كررها ثلاثا لتوكيد هذا الأمر وأنه لا يأذن به لا في الحال ولا في المستقبل، لا يأذن فيه مطلقا. أيضا حتى لم يسمي علي رضي الله عنه، لم يذكر اسمه كالغاضب عليه، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي. وأيضا لم يسمي ابنته بل نسبها إليه، أي كأن هذا الفعل إساءة له هو، فلم يقل إلا إذا أراد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وينكح فلانة، بل قال أن يطلق ابنتي، فجعل الأمر كأنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل أنه غضب في ذلك ولم يرضى به. جاء في رواية أخرى أن علي رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هو، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هذا الحديث قاله على الملأ على المنبر، احتمل الحافظ هنا احتمالا أنه لعل عليا استأذنه فلم يأذن له، ثم إن فاطمة أتت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم تعلم باستئذان علي من النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه له، فأتت تخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام هذا قال هذا على المنبر. فقد جاء في رواية أن فاطمة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، قال وماذا؟ قالت إن عليا يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.